طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام أتته لأرجاس العراق صحائف لها الغدر بدء والنفاق ختام أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام فلبيك أخفاه لما دعوه ولم تزل تلبي دعاء صارخين كرام وساق لهم غلبا كأنه على العوادي بدورا في الكمال تمام والله فيا في كربلا ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب ما بلغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحه القوم تجري والله حسافة أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوال هلي ساهر الليل برباهم من يوم شافهم على الغبر مذابي ما بين من خرت على جثة ولدها ما بين من خرت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازمة بجفها جبدها تمشي بلي راي نوب ونوب الطيب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام فأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. تقدم الحديث من خلال هذه الفقرة من فقرات الرسالة المباركة المعروفة برسالة الحقوق، وذكرنا بأن أكبر الحقوق وأعظمها هو حق الله سبحانه وتعالى، وحق الله على عباده عبادته، وبينا المقصود من العبادة. النقطة المهمة التي ينبه عليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفقرة الشريفة بأن محض العبادة ليس مطلوبا من الإنسان، وإنما المطلوب من الإنسان العبادة الممتزجة بروح الإخلاص، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. من هنا يكون حديثنا هذه الليلة منصبا في نقاط ثلاث: الأولى في بيان أهمية الإخلاص في عمل الإنسان، والنقطة الثانية في بيان مراتب الإخلاص، والنقطة الثالثة في بيان ثمرة الإخلاص. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان أهمية الإخلاص في عمل الإنسان، الأعمال الصادرة من الإنسان، صلاته، صيامه، ذهابه إلى الجامعة، ذهابه إلى المسجد، مجيئه إلى المأتم، مجموع الأعمال الصادرة عن الإنسان، هذه الأعمال متى تكون لها قيمة؟ متى يكون لعمل الإنسان قيمة؟ متى يكون لوظيفته قيمة؟ متى يكون لذهابه إلى الجامعة قيمة؟ متى يكون لصلاته قيمة؟ متى تكون لعمل الإنسان قيمة؟ أو بماذا تكون القيمة لعمل الإنسان؟ هنا عندنا ميزانان، مقياسان، اتجاهان في تفسير قيمة العمل. الاتجاه الأول يقول قيمة العمل بكثرة نتاجه، قيمة عمل الإنسان بكثرة نتاجه، كلما كثر نتاج العمل كما أو كيفا كانت له قيمة، كلما افتقد العمل كثرة النتاج قلت قيمته، فمدار قيمة العمل على كثرة نتاجه، وهذا المعنى له واقع في حياتنا الاجتماعية. يعني نحن عندما نقيم الأشخاص في بعض الأحيان نقيم من هذا المنطلق، ترى عندما نقيم العالم بعض الأحيان نقيم العالم من منطلق كثرة نتاجه، كلما كثر نتاج العمل عند العالم صارت للعالم قيمة عند الناس، إذا قل نتاج العمل عند العالم افتقد القيمة عند الناس. خطيب كذلك، طبيب كذلك، في واقعنا الاجتماعي في بعض الأحيان نقيم العمل على ضوء كثرة النتاج وقلته. هذا اتجاه. اتجاه الآخر يقول تقييم العمل، قيمة العمل ليست بكثرة نتاجه. إذن قيمة العمل بماذا؟ قيمة العمل بروح الإخلاص المتوغلة فيه. إذا توغلت روح الإخلاص في العمل كان للعمل قيمة، وإذا افتقد العمل روح الإخلاص لم تكن له قيمة وإن كان كثير النتاج. المدار في قيمة العمل على اتصاف العمل بروح الإخلاص. هذا المقياس هو مقياس القرآن، هذا المقياس في تقييم العمل هو مقياس القرآن. لذلك القرآن في أكثر من موضع وبلسان واحد ينبه على هذه الحقيقة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني ماذا؟ حسن العمل بكثرة نتاجه، حسن العمل بكثرة النتاج أم بروح الإخلاص المتوغلة فيه.
يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا. أصوبكم يعني ماذا؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنما الإصابة بخشية الله وصدق النية والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. إذن الإمام الصادق عليه السلام يبين بأن قيمة العمل بمقدار الإخلاص الممتزج به، وإن كان العمل قليلا ولكنه إذا كان ممزوجا بروح الإخلاص كانت له قيمة. وأما العمل الذي وإن كان نتاجه كثيرا لكن يعدم الإخلاص لا تكون له قيمة. إذن قيمة العمل بالإخلاص، من هنا تتبين أهمية الإخلاص في العمل، أهمية الإخلاص في العمل، لأن قيمة العمل بالإخلاص ولا تكون لعمل الإنسان، صلاته، صيامه، وظيفته، ذهابه إلى الجامعة، ذهابه إلى السوق، حضوره إلى المأتم، ذهابه إلى صلاة الجماعة، عمل الإنسان لا قيمة له إلا بروح الإخلاص. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا في بيان مراتب الإخلاص، عندما يقول الإمام الصادق الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة. ما هو المراد من هذا الإخلاص؟ الإخلاص له مراتب، الإخلاص له درجات. ما هي المرتبة المطلوبة من الإنسان من مراتب الإخلاص؟ علماء الأخلاق، علماء السلوك يقولون الإخلاص له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص الإخلاص المصحح للعبادة، صلاة الإنسان، صيام الإنسان، حج الإنسان، متى يكون صحيحا؟ إذا كان خالصا لوجه الله. شنو الإخلاص المصحح للعبادة؟ الإخلاص المصحح لعبادة الإنسان، فقهاء يقولون الصلاة من غير إخلاص باطلة، صيام من غير إخلاص باطل، الحج من غير إخلاص باطل. مراد من الإخلاص بمنظار الفقهاء المصحح للعبادة ما هو؟ يقولون الإخلاص هو الإتيان بالعبادة بداع امتثال الأمر الإلهي. يصلي بداع امتثال أمر الله، يصوم بداعي أن الله قد أمره بالصيام، يحج بداعي أن الله قد أمره بالحج. إذا جاء بالعمل العبادي بداعي امتثال الأمر الإلهي تحقق منه الإخلاص في النية ووقع عمله صحيحا. أما لو ذهب إلى المسجد ليصلي جماعة ولكن صلى الجماعة لا لأن الله أمر بصلاة الجماعة، لا، لأجل أن فلان يراه يصلي جماعة، صلاته باطل. إذا جاء بالصلاة بداعي أن يراه فلان يصلي لا بداعي أن الله قد أمره بها تكون صلاته باطلة، يفتقد العمل الإخلاص يكون العمل باطلا. زين، هنا أنت قد تسأل، نقول إذا كان المطلوب في العمل العبادي الإتيان به بداعي أمر الله، زين لو جاء الإنسان بعمله العبادي بداعي الحصول على الثواب، بداعي دفع العقاب، مثلا يصلي بداعي الحصول على الثواب وبداعي دفع العقاب عن نفسه، لأن الله قد توعد بالضرر عند عدم الصلاة، توعد بالعقاب عند عدم الصلاة، فيصلي بداعي الحصول على الثواب، بداعي دفع العقاب عن نفسه. فقهاء يقولون هذا الداعي لا يؤثر على النية، لا يضر بالنية. لما يطرح الفقهاء هنا نظرية يعبر عنها بنظرية الداعي إلى الداعي، يقولون الحصول على الثواب هذا داع قد دعا المكلف إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فالداعي الذي جعل المكلف يصلي، المكلف صلى بداع امتثال أمر الله، لكن شل دفع إلى هذا الداعي؟ الذي دفعه هو الحصول على الثواب، فالحصول على الثواب داع للداعي، دفع العقاب داع للداعي، والداعي للداعي لا يضر بصلاة الإنسان. لذلك لما الإنسان يصلي صلاة استئجارية، صلاة نيابية، صلاة استئجارية، يقولون إذا كانت الصلاة مشروطة بالقربة، مشروطة بامتثال أمر الله، غير هذا اللي يصلي الصلاة الاستئجارية قصده الحصول على المال، هو يصلي بقصد الحصول على المال، شلون يتحقق منه قصد القربة؟ قل الفقهاء لا، هو يقصد القربة، لكن الذي دعاه إلى قصد القربة هو الحصول على المال، الحصول إلى المال داعي أوجب له داعي الامتثال، فهذا داع للداعي. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإخلاص هي الإتيان بالعمل العبادي بداع امتثال أمر الله، هذه أقل مراتب الإخلاص. مرتبة الأعلى من مراتب الإخلاص هي الإتيان بالعمل بداع الحصول على القرب الإلهي، الذي يأتي بالعمل ما يريد ثواب، ما يهم العقاب، يأتي بالعمل بداع الحصول على القرب الإلهي، هدفه هو القرب من الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى الثواب ولا يلتفت إلى العقاب، غرضه وهدفه هو الحصول على القرب الإلهي والتقرب من رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة موجودة عند بعض الأشخاص. المرتبة العالية من مراتب الإخلاص وأعلى درجات الإخلاص هي المرتبة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولا بغرض الحصول على قربك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عبادته خالصة لوجه الله لا يشوبها أي أمر آخر، لا الحصول على الثواب ولا دفع العقاب ولا التوصل إلى القرب، وجد الله أهلا للعبادة فأخلص له عبادته. من هنا يتبين خطأ ما ذهب إليه بعض المحققين في كتابه فلسفتنا. بعض المحققين يقول بأن الإنسان تسيطر عليه غريزة حب الذات، تسيطر عليه غريزة حب الذات لأنها من ذاتياته، لذلك الإنسان حتى الأولياء عندما يفعلون بعض الأمور التي هي من الأمور المثالية تنطلق من غريزة حب الذات، هو يشعر باللذة، يشعر باللذة عندما يؤثر غيره على نفسه، لذلك من منطلق غريزة حب الذات يؤثر، من منطلق غريزة حب الذات وحب اللذة يصنع ويتقدم ويفعل، غريزة حب الذات تسيطر على الإنسان، لذلك ما يمكن أن نتصور إخلاص مجرد عن حب الذات، نحن نقول هذا خاطئ، لأن غريزة حب الذات وإن كانت من ذاتيات الإنسان، ولكن الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها، يستطيع أن يسيطر عليها، مثل ما أن الغريزة الشهوية من الغرائز الذاتية عند الإنسان، ولكن يستطيع الإنسان أن يتجاوزها ويستطيع أن يسيطر عليها، كذلك غريزة حب الذات يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها وأن يتحكم فيها وأن يتجاوزها وينطلق من خارج إطار غريزة حب الذات. وهكذا كان آل محمد عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العباد ثلاثة، فقوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوه حبا له فتلك عبادة الأحرار. تجاوزوا غريزة حب الذات، وسيطروا على غريزة حب الذات، وأخلصوا تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن الإخلاص على مراتب، إخلاص ليس مرتبة واحدة. من هنا ينبغي أن يلتفت الإنسان بأنه في حياته العملية يحتاج أن يترقى من مرتبة إلى مرتبة، لا يتقوقع في مرتبة واحدة من مراتب الإخلاص فقط. يخلص يأتي بالعمل بداع امتثال أمر الله أو الحصول على الثواب أو الابتعاد عن العقاب، هذه مرحلة، منزلة، مرتبة من مراتب الإخلاص. يحاول الإنسان أن يرتقي بنفسه ويرتقي بروحه للوصول إلى مراتب أعلى من مراتب الإخلاص التي تكون أعلى من هذه المرتبة الموجودة عند عامة الناس. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة من حديثنا هي بيان ثمرة الإخلاص. الإمام عليه السلام في رسالته عندما ركز على قضية الإخلاص بيّن بأن الإخلاص له ثمرة. إخلاص، عندما يأمرك الشارع بالإخلاص، إخلاص ليس أمراً يضيع هباءً، مجرد أمر مثالي يتمسك به الإنسان لا ثمرة له ولا فائدة له، لا. شوف، لاحظ الإمام شي يقول: فإذا فعلت ذلك بإخلاص، يعني تحققت منك العبادة بالإخلاص، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما. الآن لما تشوف إنسان مبتلى بداء الرياء، بعيد عن روح الإخلاص، مجرد تجلس معه في مجلس يبدأ يتحدث عن نفسه، عن أعماله: البارحة أنا صليت كذا، البارحة أنا تصدقت، البارحة مثلا وفقني الله مثلا لقراءة القرآن، وهكذا. بعض الناس مشوب كلامه ومشوب عمله بروح الرياء، دائما ما يتحدث عن أعماله، عن طاعاته، عن أفعاله التي يفترض أن تكون بينه وبين ربه. صلاتك بينك وبين ربك، صدقتك بينك وبين ربك، تلاوتك للقرآن بينك وبين ربك، لا حاجة أن تتباهى بأعمالك أمام الناس. أنا صليت صلاة الليل، أنا تنفلت، أنا صنعت كذا، لا حاجة لذلك، أعمالك بينك وبين الله. بعض الأشخاص لما تسأله قل له: والله أنت فلان، لما هكذا تتحدث؟ ليش أنت تتحدث عن هذه الخصوصيات؟ أعمالك بينك وبين ربك. قل لك: مو دول الناس يتصورون بأنني أنا ما عندي عمل، يعني يظنوا أنه إحنا ما عندنا عمل، ما أصلي أنا صلاة الليل، أنا أتحدث حتى أبين لهؤلاء بأنني رجل ممتثل لأوامر الله، ملتزم بالطاعات، ملتزم بالقربات. هذا التفكير تفكير خاطئ، تفكير بهذا النحو تفكير خاطئ. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أن تأخلص لله نيتك والله يتكفل لك بقضاء حوائجك. أنت لما تظهر أعمالك؟ غرضك أن يدعى لك عند الناس، أن تعرف بأنك من أهل الخير عند الناس، أن تعرف بأنك من أهل الطاعة، تحصل على دعائهم، على استغفارهم. إذا كان هذا غرضك فالله كفيل بتحقيق غرضك، الله يتكفل بتحقيق أغراضك في الدنيا والآخرة، ولكن بشرط أن تخلص لله تعالى. إذن الإخلاص له ثمرة، أنت عندما تخلص إخلاصك له ثمرة، وتجعل عملك خالصا لوجه الله، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن التجاهر. هذا الإخلاص له ثمرة، وهو قضاء حوائج الدنيا والآخرة. وزان الإخلاص وزان التقوى، وزان الإخلاص وزان التقوى تماما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن إنسان يتخرج من الجامعة وتعرض عليه مجموعة من الوظائف، يقدم إلى وظيفة من الوظائف مثلا، تكون وظيفة مشوبة ببعض المحاذير الشرعية، ترد تكون وظيفته في الشعب الربوية من البنوك. قل له: ما يجوز لك العمل في الشعب الربوية، المال الذي تأخذه يكون سحتا غير حلال. لك يعني أنا أقعد من غير وظيفة، أقعد عاطل في البيت، خل أقدم على هذه الوظيفة. ويبتعد عن روح التقوى ويزج بنفسه في المحاذير الشرعية، بينما القرآن يصرح: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت حافظ على التقوى وابتعد عن المحاذير والأعمال المحرمة، والله تكفل لك بقضاء حوائجك في الدنيا والآخرة. إذن الإخلاص له ثمرة واضحة في حياة الإنسان إذا حافظ الإنسان على الإخلاص. فلنتعلم من أئمة الهدى عليهم السلام. ينقل المؤرخون بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما أراد قتل عمرو بن ود العامري، وجدوه المسلمين قد عدل عن قتله وقام، ثم رجع إليه مرة أخرى وقام بقتله، سأله المسلمون: ما الذي جعلك تقدم على قتله وتعدل عن قتله ثم ترجع إلى قتله مرة أخرى؟ قال: لقد شتم أمي وبصق في وجهي، وخشيت إن قتلته قتلته لأجل نفسي، لأنه شتم أمي، لأنه بصق في وجهي، فأردت قتله لله، لذلك أصبحت ضربة عليا يوم الخندق تعادل أعمال الثقلين. ضربة امتزجت بروح الإخلاص، ضربة تجردت لله سبحانه وتعالى، ضربة خالصة لله سبحانه وتعالى. ليست طلبا للثواب، وليست طلبا للعقاب خوفا من العقاب، وليست طلبا للقرب الإلهي، وليست طلبا للرضوان. ضربة خالصة لوجه الله، ضربة ناتجة عن حب الله، لذلك أصبحت تعادل أعمال الثقلين. هذه الروح التي كانت عند علي تجلت عند ولده الحسين يوم كربلاء. الحسين عندما أصابه الحجر في جبينه المقدس وسالت دماؤه الزكية على وجهه وعلى كريمته وعلى صدره، تقول الرواية: أخذ يده وصار يمسح كريمته بدماء جبينه. شي يقول الحسين؟ شي يردد الحسين؟ يقول كان يقول هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي. هدف الحسين، غرض الحسين الذي هون عند الحسين كل ما جرى عليه هو لقاء الله، الفوز بلقاء الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا لحظات حتى هوى الحسين على أرض كربلاء، بعد أن مزق السهم المثلث صدره المبارك، وصار الحسين ينزف دماءه كالميزاب من جبينه، من صدره، من ظهره، من كل ناحية ومكان كانت تسيل دماء الحسين بأبي هو وأمي. لذلك خر بأبي وأمي مغشيا عليه لكثرة ما نزف من الدماء. هنا الموقف المؤلم موقف جواد الحسين، موقف فرس الحسين. تقول الرواية جواد الحسين لما رأى الحسين على تلك الحالة أمسك عنانه، العنان اللي يمسك الفارس، أمسك العنان بأسنانه وأقبل إلى الحسين وصار يضع العنان في كف الحسين. يقل له انهض أبا عبد الله، دافع عن حرماتك، دافع عن بناتك، دافع عن أخواتك. ولكن الجواد رأى بأن الحسين لا طاقة له على القيام. شي يسوي الجواد؟ تقول الرواية طأطأ بعنقه وصار يخضب عنقه من دماء الحسين، ثم رجع إلى الخيمة محمحما باكيا مناديا الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما، لما سمعنا النساء صوت جواد الحسين خرجنا من الخيمات ينادين وحسينا. حس جواد حسين يصعيل، حي اخونا وجيته، قوموا نتلقى ولينا يا بنات ونسوته، قومي اسكن اطلعي لا يا بغير مهلة وانظري، جنة متغير صهيلة يا صار ما ندري عليه، أظن قحام والذعاير من عسكر المحتاط بي، يكثر الصيحات ماهر حسين ما هي عادته، وطلعت سكينة ومدى معها على خدها تسين، وقفت والعين مية شبوح على حس الصهيل، شافت يسحب عنانه مزلزل الضرب العظيم، ودم ابوها حسين يجري فاق عرفه ورقبته. حسينا الدهشة سكينة ونادي، بس يا عم من الخدار راح والينا يا عم، وصار والينا زجار، طاح ابويا حسين وقبيل يسحب عنان المرأة
حسينا صرخة دم القلب من عينها سال وجرى حسين يا ابن امها تكني جان طحت على الثرى وباجر العدوان تاخين هالحريم ميسر بعد عزي والخدار تصبح احوالي مشتتة بعد بعدها وصل مهر حسين خالي يا بنات المرتضى تحيرت ما ادري ايش اسوي ضاق برحم الفضا اسمع اسمع بالخيم نقعد حيارى لا نروح نغمض بالخيم نقعد حيارى لا نروح نغمض ما اقدر اصبر جانهل وان الخفية ونت وحسينا فرت وشبكت على الهام اليسرى واليمين نوب تمشي ونوب تحثار قاصد احس الونين اسمع اسمع الصيح ذابت مهجتي يا خلق من ونة تحسن
حسين بعدك